امر
باذن الله. فالرسول امرك بالصلاه، امرك امر المسلمه بالحجاب، امر بكذا وكذا، فكيف تستجيب القدر؟ والله يقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فاستجابه القدر تبطل هذه الايه. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالايمان بالقدر من تمام ذلك. فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامر وللشرع فقد اذهب الاصل، فقد اذهب الاصل. ومن ادعى ان العارف اذا سلم القدر سقط عنه الامر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل وحائر في الشرع. فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعصام يفرق بين الماء والتراب، فيحب ما يشبعه وما يرويه دون ما لا ينفعه. وكل هذا مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الامر بما ينفع والنهي عما يعني يضر. ايضا فيما يتعلق بقضيه الاخذ بالاسباب، الالتفات للاسباب شرك في التوحيد، شرك في التوحيد. ومدح الاسباب ان تكون اسبابا تغيير في وجه العقل، فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتهاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني مثلا شعاع الشمس، شعاع الشمس شيء يعني يفيدنا هذا الضياء، لابد له من جسم ينعكس عليه هذا الشعاع. فمجرد ضوء الشمس هل يكفي في المرض؟ كما ضربنا المثال الاسبوع الماضي، لو خرج واحد خارج نطاق الكره الارضيه، خارج غير الجو تماما، ولو في يعني الضحى وفي حرب ظهيره لوجد الفضاء الخارج في نفس وقت النهار لوجد ظلاما، ده مثل ايه الفرق؟ ضوء الشمس لا توجد الذرات التي ينعكس عليها ضوء الشمس ايه في غلاف الكره الارضيه، الاجسام الموجوده في الكره الارضيه بينعكس عليها في غلاف تحت الرؤيه، لكن فيما خارج فيما يسمى الفضاء لا توجد اشياء حسيه بحيث انه ايه ينعكس عليها فنرى ضوء الشمس. الخارج ما ترى الشمس الا مثل اي نجم من النجوم، مثل اي نجم من النجوم، لكن احنا داخل الكره الارضيه لما نراها لانه بينعكس في لما بيسقط، فاذا مجرد السبب الذي هو الضوء لا يترتب عليه الاضاءه الا بايه؟ باشياء اخرى اجسام ينعكس عليه. مثلا هذه هذا يتعلق بالسبب. طب المانع ممكن ضوء الشمس ينفض الينا لكن لا ينفض الينا عن طريق مانع حاله دون وصول وهو الاتحاد مثلا، فاذا لن السبب يستاثر وحده بحصول النتيجه، لابد من انتفاء الشروط ومن وجود الشروط وانتفاء يعني الموانع. يقول الله تبارك وتعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه من اساليب القران في الايه؟ في مواجهه الحرب النفسيه والشبهات التي يتهيأ المشركون للطعن بالاسلاميه والتشويق على المسلمين، كما قال تعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هو اخبار بشبهاتهم قبل ان يقولوها كنوع من التهيئه للتصدي لها. فيقول السفهاء من الناس، هنا يقول سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم للعلم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرجون. اذا هذه الايه فيها الرد عليه، الرد عليه بعدما استجبوا الخبر قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا هو اظهار لمذهب هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرجون. فالله سبحانه وتعالى اخبر بالغيب عما سوف يقول له سيقول الذين اشركوا، ثم اخبر بعد ذلك انه قد وقع منهم للنعم، فقال عز وجل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فظنوا ان الاجتهاد بالقدر متمسك لهم لما لزمتهم الحجه، وسيفحموا باطل ما كانوا عليه ان انتم الا تخرجون يعني تكذبون لتوهموا ضعفتكم ان لكم حجه، تريدون ان توهموا الناس ان عندكم حجه على يعني ما ذهبتم اليه. انظر الى الجواب، يقول تعالى: قل فلله الحجه البالغه، فلله الحجه البالغه التي تقطع عذر المحدود وتزيل الشك عما نظر فيه. لا هي حجه الله البالغه تبينه انه الواحد وارساله الرسل والانبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وايد الرسل بالمعجزات، ولزم امره كل مكلف، اقر عليكم الحجه بكل هذه الاشياء، فلله الحجه البالغه. واضح؟ بين لكم وهديناه الفجرين، وضح لكم حق الباطل. بس الايات الاخرى في انفسكم لكي تدلكم على التوحيد. ارسل الرسل الانبياء وقال: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اذا قامت عليكم الحجه. واضح؟ اجل الرسل بالمعجزات ولزم امره كل مكلف. اما هذا فيما يتعلق باعمالكم المطلوبه منكم، اما ما يراد بكم، اما علم الله وارادته وكلامه فغيب، غيب لا يطلع عليه العبد الا من ارتضى من رسول. يكفي في قضيه التكليف وعدم المجادله واحتجاج القدر ان يكون العبد بحيث لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه. هذا الشخص الذي يغير الصلاه، الذي لا يصلي، هل هو لو قام الى الصلاه واراد ان يتوب، هل سيجد اغلالا وخنازير تقيده حتى لا يستطيع الوضوء ولا الصلاه؟ لا، هو في امكانه ان يفعل، ولولا انه يستطيع لما كلفه الله بالصلاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي انسان امامه طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، هو يعني يكفي في قيام حجه الله عليه انه لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه يعني. واضح؟ وقد ذمهم الله على ترك اجتهادهم في طلب الحق، وهم انما قالوا: لو شاء الله ما اشركنا. قالوها على جهه الهزء واللعب، يهزؤون ويسخرون: لو شاء الله ما اشركنا. او كما قلنا، او قالوها على جهه اعتقادهم بالاحتجاج بالقدر على الشر، اما انهم مثل الجبريه يحتجون بالقدر على الشر لابطال الشريعه، يضربون القدر بالشر. او انهم قالوا ذلك استهزاء وتهكما، وهذا له نظائر، منها مثلا قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قل للجواب: ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرجون. ما لكم انتم ولمشيئه الله اطلعتم على غير الله، اطلعتم على علم الله. فهذه كلمه حق، هل كلمه لو شاء الرحمن ما عبدناهم هي كلمة باطل؟ هي كلمة حقيقية صحيحة، لأنه ما يكون شيء إلا بمشيئة الله. هذه كلمة حق أرادوا بها باطلا، وكل شيء بإرادة الله، وإرادته تجب وكما علمه، فلا يمكن الاحتجاج بهما. لأن في ظل الكلام إيه؟ يعني هم لما يقولوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، في ظل الكلام صحوا هذا الكلام إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذه العبادة ورضي منهم بذلك، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فكأنهم هم ينكرون قدر الله كما في زعمهم، وأن الله يرضى منهم أن يعبدوا من دونه أندادا. فهم يقولون إيه؟ يعني في ظل كلامه إن الله أمرنا بهذا أو رضي بذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة، ولهذا لم ينهنا، لأن الله يقرهم على ذلك، ولم يعاجلنا بالعقوبة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أي نعم. فلما كان في ظل كلامهم الافتراء على الله أن الله راض عما هم عليه، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة، واضح، ولم ينههم، أتى الجواب مباشرة، اتهامهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرطون، إنهم إلا يحدثون ويكذبون، فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة الزمر: ولا يرضى عبادي الكفر، ولا يرضى عبادي الكفر. فلا يمكن أن يرضى الله الكفر وقد نهى عنه وأوعد من يعني يتصفوا إليه. هل كان الله سبحانه وتعالى يعيب هؤلاء إذا قالوا هذه العبارة على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة وإثبات الخبر والإيمان بالخبر؟ لا، ما كان من عباده. لو أنهم قالوا لو شاء الله كل الذين أشركوا، أو قال لو شاء الله ما أشركنا، لهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أو مثلا يعني لو أنهم قالوا مثلا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو أنهم قالوها على سبيل إثبات القدر لا على سبيل ضرب بالإيه القدر بالقدر وتعطيل الشرع مع الاحتياج بالقدر، لو أنهم قالوها كما يقولها المؤمنون ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من كل شيء مشيئة الله، واضح؟ فلو أنهم قالوها على سبيل الاعتقاد والمعرفة والتعظيم والإيمان بالقدر، إثبات الإيمان بالقدر مش الاحتياج بالقدر، لما ذمهم الله ولا عابهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل قال إيه؟ ولو شاء الله ما أشركوا، هذه حقيقة، ولو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فالمؤمنون يقولون هذا لعلم منهم بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون ويثبتون القدر. ومع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، لكنه مع ذلك فرق بين المخلوقات في أعيانها وفي أفعالها، في أعيانها وفي أفعالها، مع أنه خالق كل شيء، لكن لا يعني أن الله خالق كل شيء أنه يحب كل ما يخلقه. الله خالق إبليس لكن لا يحب إبليس، الله خالق كل شيء لكنه لا يرضى لعباده الكفر. فهناك فرق بين يعني أن يشاء الله شيئا وبين أن يحبه الله، فليس كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لله عز وجل. فيقول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مع أن الله الذي خلق الفريقين، لكن يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فأما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى مبين أنه فرق عباده بين التقين والكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب يحبرون. إذا من أثبت الخبر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت الخبر. من أثبت الخبر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن يثبت الأمر والنهي لكنه لا يثبت الخبر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل البلاد. فإذا من احتج بالخبر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمون والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء. لماذا؟ أن هذا كله بقدر الله. ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. ولذلك هذا هو معنى هذه العبارة، أن من أثبت الخبر واحتج به على إبطال الأمر والنهي كما يفعل المشركون وكما يفعل الجبرية فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي، حافظ على أن الحلال حلال والحرام حرام، يفرض كفر الإيمان إلى، لكنه لم يثبت الخبر كما يفعل القدرية، هناك القدرية. نعم. يعني لأنه يلزم منه هذا الذي يعني ذكر إلا أن الناس بالاحتجاج بالقدر على درجات وأنواع. فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. شر الخلق من ينتقل يحتج بالقدر لنفسه ولا يرى حجة لغيره، ينتقل إلى القدر في الذنوب والمعائد عندما يفصل تتب معاصي قل صدر الله من تحت على كل شيء وقضاء له، أو أنا كنت ألف صدر الله، لكنه لا يطمئن إليه في المصائب. قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. وعند الطاعة قدري، قدري لا يؤمن بالقدر السابق من هذا يريد سواد هذه الطاعة، أنت عند الطاعة قدري عند المعصية جبري، فهذه بإرادة الناس هذا مشيء لو شاء الله ما فعلت هذا الشيء، فهذا الحقيقة يعبد هواه ولا يعبد الله. فيكان هؤلاء شر الخلق وهم من يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم، فهؤلاء يقابلهم خير الخلق، خير الخلق هم الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائب، في المصائب يحتجون بالقدر ويصبرون عن المصائب، أما في المعائب وفي الذنوب فيستغفرون من المعائب، يقول تعالى فاصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك، هذا المصيبة والابتلاء فاصبر إن وعد الله حق، لكن في التفصيل قال واستغفر لذنبك، وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، احتجوا في الخير احتجوا بالقدر على المصائب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها بالعلم الله فيرضى ويسلم، إذا القدر نحتج به عند المصائب التي لا يبلغ فيها. وقال تعالى في المعائب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث وقال آدم عليه السلام ربنا، هل آدم احتج بالقدر؟ ما احتج بالقدر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك قال المؤمنون لما توعدهم قومهم بالإحرام أو بالرجل قالوا ولا نصبرن على ما أريتمونا، لماذا؟ أن هذا قدر الله عز وجل. نعم. وقال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف فقصون ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. طبعا هذا أسلوب تربوي في غاية الرقي والخمو من أسمى أساليب التربوي، ولذلك تجد الطفل أو التلميذ مثلا إذا كان بيئة نقادة فهذا بلا شك في الغالب يعني يؤثر على نفسيته تأثيرا خطيرا، البيئة النقادة اللي ما تسود الصغير ولا الكبير إلا تنتقد توبخ باستمرار، فهذا ليس من الحكمة وهذا أسلوب يعني فاشل في التربية أضراره عظيمة جدا، فمش كل شيء إنسان يوبخ ويدخل في الصغيرة والكبيرة، إنما يتنهى انظر إلى سلوكه عليه السلام خدمت النبي عشر سنين كما قال لي أف طب ولا حتى مرة واحدة قال كلمة أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء فتراني كان غلاما صغيرا، فكان بعض أهل النبي عليه الصلاة إذا عاتبوا أنس على شيء فعله فكان يقول لهم النبي عليه السلام دعوه فلو قضي شيء لكان، دعوا لكم عاتبوا على شيء خلاص حصل دعوه كفرت منه حاجة دعوه فلو قضي شيء لكان، ضاعت منه فلوس دعوه فلو قضي شيء لكان، وهكذا في الأمور هي الأمور الهيئة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال قلوا بقى في الأشياء اللي ذكر هذه الأشياء يقول دعوه فلو قضي شيء لكان، يحتج بالإيه؟ بالفرض، لكن انظر إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا جادة ولا شيئا حق إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا يميل منه شيء فانتقض لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله
فإذا قلت أن حارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقل لله. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قلوا إلى الحماس في جانب الشرع مراعاة الأوامر الشرعية لا يحتاج فيها للسرقة. مفيش لو أن فاطمة سرقت تقلت إيه قدر الله ما شاء فعل لو قضي شيء لكان لا، لأن هذا في أمر شرع في تكليف. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقولها هنا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط. هذا يدل على أن الأصل في الأحياء التربوية أيضا على القرض لا استطاع الإنسان إلى ذلك سبيل. فالبعض الناس وبالذات المستشرقين أعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين بعضهم يتصرف أن موضوع الضرب لا يعني كأنه سنة مستحبة. الضرب حتى مع الترخيص به في القرآن إلا أنه مكروه بالدليل قول النبي عليه السلام لما بلغوا أن بعض الصحابة يضربون نساءهم قال لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. وأيضا من هذا الحديث أنه لا فعل ذلك أبدا. فإذا موضوع المجتمع ده موضوع آخر لا نريد أن نخرج عن موضوع هذا. الشاهد في الحديث أنه في المصائب يحتج بالخلق دعوه فلو كري شيء لك، لكن أمام حدود الله وحرمات الله يغضب غضبا لا يكون شيء أبدا أمامه ولا يخفى أمامه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى أو إذا كان يجاهد في سبيل الله. ففي أمر الله ونبيه يسارع إلى الطاعة ويقيم الحد على من تعدى حدود الله ولا تأخذه في الله لومة لائم. وإذا آذاه مؤذن هذا نوع المقصر أو قصر مقصر في حقه عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر. يحتج هنا بالقدر في حقوق الله أو في أي شيء من المقصر. لكن طبعا الإنسان إذا يعني ظلم جاز له أن يستوفي حقه على وجه العدل، لكنه لو عفى لكان ذلك أفضل كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. كنزيد إن شاء الله هذه المسألة يعني يلاحظ مسألة الاحتجاج بالقدر. فهنا بحث أيضا هو الكلام يعني لم يخرج تقريبا عما ذكرناه، لكن التكرار مهم في هذه القضية لأن حينما تنوع عن الدين تفرقت في الحقيقة أكثر. كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود يقول تحت فصل حكم الاحتجاج بالقدر، يقول وهو يذكر أول الشبهات في قضية القضاء والقدر، يقول إن كل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية فإنه يحتج بأنه مقدر عليه وأنه أمر مقدور حاصل لا محالة، ومن ثم فما ذنب عاصي في معصيته ما دامت مكتوبة عليه. وهؤلاء يستدلون بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام حج آدم موسى، وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيّف سنة وأخرج سنة. وخط لك بيدي أتنوبني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة. هل آدم احتج بالقدر على المعصية؟ لا. آدم هذا يعني كان يصح لهم الاحتجاج من هذا الحديث لو أن آدم قال أنا عصيت الله أو أكلت من الشجرة بقدر الله، واضح. ولو كان آدم يحتج بالقدر لما احتاج أن يستغفر، لماذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا؟ لم يحتج بالقدر في المعصية. إنما هنا آدم كما تعرفون هذه العقيدة عقيدة جوهرية وفرق رئيسي جدا بين المسلمين والنصارى، وهي سبب الضمان المهم الذي وقع في النصارى. موضوع فهم حادثة إخراج آدم من الجنة. آدم ارتكب المعصية على القول بأن هذه يعني بأن آدم ارتكب معصية بالفعل. قضية أخرى نوعية مثل الأنبياء لكن خلينا في الأصل الآن. وعطى آدم ربه فهوى ارتكب معصية لكنه تاب منها، تاب منها لم يفتح بحكمة الله كما تعالى به سبحانه وتعالى، وإنما نجم وتاب واستغفر وقال ربنا وغفر أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بسبب هذه المعصية لنكونن من الخاسرين. لكن بعد أن آدم عليه السلام تاب الله عليه فترك آدم ربي كلماته فتاب عليه. إذا آدم تظهر من خطيئة تظهر وتاب الله عليه هذه انتهت. لكن كان مكتوبا على آدم أن يخرج من الأرض لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بجلس أو إجبار قدرة آدم إلى الأرض واضح. فإنذار الأرض هي من باب الإيه؟ المصائب من باب المصائب التي فجرت على البشرية. ولذلك في مصيبة الإخراج من الجنة والإنطاق إلى الأرض لأنها مصيبة عامة عمت آدم وذريته اللي يخرجوا من الجنة خرجوا من الوطن إلى هذا البلد واضح. فهذه مصيبة لكن المعصية كانت قد غفرت له بالفعل فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه جاء أرض زوهره وأساس به يعني الأدب هو يناقش موسى عليه السلام. موسى نقول له يعني يا آدم أنت أبونا خلي سنة وأخرج سنة من الجنة. فاحتج آدم بالحضر على مصيبة الإخراج من الجنة وليس على الجنة. قال يا موسى اتقاك الله بثلاث وخط لك بيدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم إذا موسى لم يناقش خلاص تحقر في قد عليه لأن احتج بالحضر على المصيبة فما فيش علاقة بين الحضر والجنة.
طبعا بالنسبه للاشاره التي ذكرناها هذا فارق رئيسي جدا غير عقيدتنا وعقيده النصارى. كل عقيده النصارى مبنيه على ان ادم لما ارتكب المعصيه طبعا هم يزعمون ان الشجر يشر الشجر اللي ياكل منها يصير حكيما وعنده بصيره وان معاذ الله يعني ان ربنا كان خايف استغفر الله ان ادم اذا اكل من الجنه من هذه الشجره سيكون عنده بصيره. ولذلك عندهم في احساسهم الداخلي دائما ان العلم والدين يتعارضوا. نسأل من العلم بذره بتاعتهم هذا الاعتقاد ان دي شجره البصيره وادم لو اكل منها سيكون عنده بصيره والله يخشى ان يكون عند ادم بصيره وعلم. هؤلاء الكذابون ده هو ما كان سبب سجود الملائكه لادم تكريم ادم واظهار شرف ادم عليهم بايه؟ بالعلم. بالعلم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم وتبينت مرتبته من العلم الذي علمه الله من اسماء الاشياء قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السرات والارض الى اخره. ثم قال تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم بعدما اظهر شرفه بالعلم. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى معاذ الله يخشى ان ادم ياكل من الشجره فيصير عنده المطيره. هذه الشعور الشيء المدفون عند هؤلاء الخلق هو اللي جعلهم دائما الدين ضد العلم ويجي على منين الملاحده في الاجنه يتصور ان الاسلام يعادي العلم كما يفعل هؤلاء كما اعتقد هؤلاء وكما فعل بالكنيسه. فيسحبوا علينا نفس الاسلوب اللي هو فصل الدين عن الحياه لان الدين يتعارض مع العلم. ما حصل على الاطلاق اي تعارض بين العلم الحقيقي وبين الشرع ابدا على الاطلاق لسبب بسيط ان الذي خلق الحقائق العلميه هو الله والذي انزل القران هو الله فكيف يتعارضان؟ هذا الموضوع يعني اصلا. لكن الذي حصل عند النصارى انهم قالوا ان آدم لما ارتكب هذه المعصية وتلطخ بها طرد من الجنة بسببها وطرد منطقا ولم يأتوا بالله عليه مكانش عليه. فآدم ملوث بخطيئة وانظر إلى 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 يعني ضلالهم وكذبهم على الله في ذات آدم. فآدم تلوث بخطيئة وكل ذرية آدم تولد ملوثة بالخطيئة يعني حتى الطفل البريء الذي يولد الأول لحظة من خروج الدنيا وينزل من الدنيا ملوثة عندهم عقيدة الخطيئة الأصلية بتتوارى. فهم أخذوها من فلسفات الجماعة الإبراهيمية والعلماء المصريين نفس الكلام واضح. يعني البشرية كانت ملوثة بالخطيئة فلازم علشان البشرية تتطهر معاذ الله أن ربنا استغفر الله يعني يرسل ابنه وابنه هذا الكلام بقى إيه القلب والفداء عشان دمه الغرق ويرسل خطيئة البشر. ثم بعد ذلك يرجعون الى التناقض من جديد يتناقضون من جديد فيقولون ان كل واحد رغم ذلك هو ملوث بالخطيئة. ولذلك يجيبون الايه التعليم الترقيق عشان الترقيق يظهر الولد من الايه من خطيئة آدم ضلال مبين. اذا كان
ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فكيف يعني تزر وازرة وزر أخرى حتى لو كان أدم جدلا يعني لم يكن الله عليه كيف مرت الخطيئة بين هذا المنطق الغريب. فكانت أن هذه الخطيئة المحورية في الفرق العقيدة بين وبين النصارى وعلى أساسها يعني أسست جميع معظم الخرافات التي افترضها على الله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا. إذا آدم احتج بالقدر ولم يحتج على المصيبة وليس على الذنب. يقول جواب هذا السؤال ومناقشته من وجود: أولا الله قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وداحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. والمرجح هذا أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد. فإن قال القدر هو حجة لك لازم تعترف أن حجة للجميع فإنهم كلهم مشتركون في القدر. فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من ظلمه ويكتمه ويأخذ ماله على من ظلم على من يظلمه. فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويكتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهؤلاء جميعا كذابون متناقضون. فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه. يعني لو أنت كلين سنتين وتحاول أن تصحح له عقيدته في القضاء والقدر يأخذ منك موقف ويعاديك. طب ليه تعاديني وأنا لا أقول ده القضاء الله وقدره؟ فأنت لو ضربت كلام القضاء الله وقدره لو قتلت القضاء والقدر ثم يعاديك لا يعاديك ولا شيء ومع ذلك هو يعادي من يخالفه. فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم ألا يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدا ولا يقول في أحد إنه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا ينكر أحدا فعله ولو فعل الناس هذا لهلك العالم. فتبين أن قولهم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا يدل على ما يحترز في النفوس من شهوات وشبهات. ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على أفعالهم ومعاصيهم. حقيقة عنصر الشهوات والأهواء تلعب دورا مهمة جدا في الخيار العقائدي لبعض الناس. يعني مثلا هؤلاء الأولاد الذين يعني قالوا أنهم يعملون استغفار هو الموضوع كله إيه؟ هذا الشهوات شباب فاسد واضح وهذه العقيدة تفتح لهم وتيسر لهم المعاصي على تفتح الأبواب على مصراعيها لكل أنواع الفواحش وسموها عبادة وعبود الشيطان المستشفى في حصنهم من خلالها شهواتهم. كثير من يقول الذين يتمخرون لأجل شهوات فقط بالتعقيدة ولا شيء واضح. فإذا يعني هم يحتجون بالقدر على أفعالهم ومعاصيهم وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم أو ظلمهم. ولو احتج عليهم بالقدر لما قبلوه بل لو كان الاعتداء لما يحصل الاحتجاج بالقدر عليه فالمصائب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا ان يحتج بالقدر ان يحتج بالقدر من كانت على يديه هذه المصائب دون عمد منه او تفريط. يعني لو واحد قتل الثاني قتل ابنه خطأ واضح خطأ لا تعمد بالسيارة رفع منه شيء على رأسه أثر أي شيء من هذا تثبت خطأ بدون أي قصد في أن يوقع فيه مصيبة. ثم جاء هذا الشخص الذي هو خاطب من خطأ وقال له يعني لا تفعل بها كذا وكذا لأن يعني هذا كل أخي خطر الله وسأفعل هذا من خطر الله هذا ما تعمل هو لا يقبل حتى لو كانت مصيبة والتي هي مكان أو محل صحيح من احتجاج الخطر فإنه لا يقبل منه هذا. نعم. وعند الاستقراء تجد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم ومخالفة أمره لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفة أمره في حقوقهم هم وحدود أنفسهم لا يحتجون بالقدر لكن في تضييع حقوق الله يستجر القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا تجد المحتجين والمستندين إليه القدر من المستاج والصوفية والفقراء والعامة والجن والفقهاء وغيرهم يقرون إليه عند اجتماع الرب وما تهوى الأنفس، يقرون الاحتجاج بالقدر. فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا، بل يعتمدون عليهم لعدم الهدى والعلم، وهذا أصل كبير. من اعتنى به علم ملك الضلال والغي لكثير من الناس. ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب، حين اعتقدوا أن ما وقع كل ما يقع فالله يحبه ويرضاه، وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فالمقدور هو مقدور لله تعالى مهما كان. يعني يفهموا أن كل شيء يشاء الله يعني ما لأنه ربنا يحبه ويرضاه، لا. كما الآية بقى ولا يرضى لعباده كله، فالكيف يقع من المشيئة الكونية القدرية؟ مثل هل الله يأمر بالكفر أو يأمر بالكفر؟ لا يرضى، ولذلك يعذب عليه. ثانيا أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، ألا وهو تعطيل الشرائع. لابد أن تعطل الشريعة تماما، وحين تعطل الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره معذورا، لأن فرعون بهذه على أساس هذا المذهب كان ينفذ قضاء الله، فما دام هو قضاء الله في زعمهم فهو يحبه الله ويرضاه، فنحن لا نعترض على قضاء الله. كذلك قوم نوح، وكذلك أبو جهل وأبو لهب وإبليس وقوم عاد وهكذا، فيكونوا معذورين. ويلزم أيضا أن يكون أي فرق بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهذه كلها
لوازم معلوم كفرها بالضرورة. والقدرية ثلاثة أصناف، الأولى القدرية المشركية وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة لكل مخلوق. الثانية القدرية الإبليسية، القدرية المشركية لما يقولوا ذا المشركين لو شاء الله ما أشركنا. القدرية الإبليسية هم الذين يصدقون بالشرع والقدر، ولكن عندهم أن هذا تناقض، وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة. الثالث تبع الإبليسية لأنهم إن رهم هو إبليس الذي ضرب الشرع بالقدر، قال ربي بما أغويتني وانطعم في حكمة الناس عز وجل كيف تأمرني قد خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالثة القدرية المجوسية وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر. ودائما الجملة دي بتتقال يعني بصورة يعني لك ايه الصراع الدائم بين الخير والشر الى اخره، ويقولون ان الذنوب ليست واقعة بمشيئة الله ولا قدرته. وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الامر والنهي ولكنهم يشركون معهم في باب القدر، ولذلك ثم بالقدرية المجوسية. فهؤلاء لا ينظرون إلى القدر لا في المصائب ولا في المعائد، لأنهم لا يثبتون القدر، بحيث أن الأولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعائد. كل منهم ضال في هذا الباب وهو مقصر إلا في جانب الشرع أو في جانب القدر، لكن مين أخطر؟ الجبرية أم هؤلاء القدرية؟ الجبرية دول أم الجبرية؟ لأن القدرية دول هم المعتزلة مع يعني هذا المذهب الفاسد، لكنهم يعني ايه لا يعقلون الشرع وينفي القدر السابق، لكن هو عنده الحلال حلال حرام حرام في مؤمن وفي كافر في يعني ايمان وذكر طاعه ومعصيه واضح. فبالتالي لا يهجمون الشريعه، اما الاولون الجبريه فيترتب على مذهبهم تعطيل الشريعه. الجواب الثالث ان الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان القدر حجه للعباد لم يعذب احد من الخلق لا في الدنيا ولا في الاخره، ولم تقطع يد كارثه، ولا اقيم حد على زان، ولا جهد في سبيل الله. ثالثا ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متمكن من الايمان قادر عليه، وكما هو معلوم فان القدره التي هي شرط في الامر تكون موجوده قبل الفعل لكل مكلف، ومن ثم فالانسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدره على الايمان، وحينئذ فحين لا يؤمن يقول هو الذي لا يريد الإيمان. وما دام الأمر كذلك فليس لأحد أن يقول لماذا لم يجعلني الله مريدا للإيمان،
لأنه لو أراد الإيمان لخبر عليه، وما دام الإنسان مريدا قادرا فاحتجاجه للقدر باطل. بتعبير آخر في الصورة أخرى نقول إن المناقشة التي نناقشها الآن في قضية الاحتجاج بالقدر نحن نناقش من؟ نناقش الجبرية الذين يحتجون بالقدر في إبطال الشرع. وهذا لازم مذهبه، الاحتجاج بالقدر لازم من لوازم الإيه؟ الجبرية. لكن هل يلزم من اعتقاد أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر؟ لا، لا يلزم من عقيدة السلف أو أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لأن هذا يعني الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة. الإنسان ده ليس في مهب الإيه؟ الريح، لا إرادة له على الإطلاق. لكن أهل السنة يثبتون له الإرادة ويثبتون له القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نذهب أهل السنة لا يلزم عليه الاحتجاج بالقدر، يعني ماذا يعتقد بعقيدة أهل السنة القضاء والقدر لا يمكن أن يستدل القدر لمعارضة القدر. لماذا؟ أن يثبت الإنسان قدرة وإرادة، صحيح من فئة ما لكن له قدرة وله إرادة كما ذكرنا. فلذلك يقول هنا وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا أما على مذهب أهل السنة الحقيقي فلا، لأنهم يقولون إن حقيقة وله قدرة يقع بها الجهل. رابعا وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويقعها ويولد له، وأن فلانا يبذر الجذع فينبت الزرع إلى آخره. لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول أنا لا أتزوج أو لا أقع امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول أنا لا أبذر الجذع، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعا فستنبت. لأن من قال هذا عد من أجهل الجاهلين. فإذا وضح هذا المثال نقول إن الله تعالى عالم وكتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار. وحينئذ فمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح كان قوله باطلا متناقضا، لأن الرسول قال إيه؟ فيسبق نفسك فيعمل بعمل أهل الجنة أو فيعمل بعمل أهل الجنة، لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره وقضاه. لأن قضاء القدر ربط الأشياء بالنتائج والأسباب، أن هذا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة. واضح؟ فلو دخلها بلا عمل فإن هذا يكون مناقضا لإيه؟ لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بما قال أنا لا أطأ امرأتين وإن كان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني، لأن الله لو كان كتب لك أن يكون لك ولد فبيكون كتب أن هذا يتزوج يطأ امرأته ثم يكون له ولد. لكن لو قال الشخص أنه يكون له أولاد بدون السبب فطبعا هذا يعني جهل. ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتحضيره إياها وقضاؤه بها كما تقدم ربط ذلك للمسببات. ومنها الأسباب التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره، فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده، هل إذا كان ربنا علمه في علم السابق وكتبه في القدر السابق هل ده معناه أنه ممكن يوجد ويكفي العلم فقط في وجوده، أم أن هذا العلم يتحقق في عالم الشهادة بأسباب؟ فإذا من ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك العلم أو تلك الكتابة في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفعل الذي يفعله وسائل الأسباب فهو ظن جاهز من وجهين أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، فالله كل ما كتب الله سبحانه وتعالى من قبل فإنه يطابق في عالم الغيب فإنه يقع تماما كما في عالم الشهادة.
موافقة تماما لعلم الله إن ذلك على الله يسير. فالعلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون وتكون بما يخلقه من الأجساد.
كما يحتجون به على ما يقرونه بالله من الظلم والفساد. أو ما يقع من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكب والمكاسب التي تقع هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا فيها تمثيلات. وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستفي في جهاد الإسلام إلى أن يكون. وهؤلاء إذا اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وأنقاروا أنفسهم فيما لكم لا يجدون منه خلاصة. ونحن قليل يذكر وقائع من هؤلاء تجري لأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن يعتد من هؤلاء أنه رأى غلامه يصدر بجاريته فلما أراد معاصرة الغلام وكان غلامه يعرف مذهبه في الخبر فقال له الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل إن علمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يصدر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر فقال لها يا عدوة الله أتدين وتعتدين بمثل هذا؟ فقالت أول تركت السنة وأخذت الوجه بالمعكس فتنفس ورأى الصنف بيده واعتذر إليها وقال لولا أنت لظلمت. ورأى آخر رجلا يصدر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الكبرى فيما قضى الله. فشعر النفق لهذا الرجل بشرطه خليفه ذلك يسموه الخيره فيما قضى الله. لانه يسمى واحد من التعرض للتصرف. رجل التعرض للتصرف. فجلس هذا الرجل قال اسمه جاء الخيره فيما قضى الله، ذهب الخيره فيما قضى الله، فنقل من خيره فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج من قضعه صحيحا لأمكن كل واحد أن يقتل ويكسب ويأخذ الأموال رغم الغيبات وإذا سئل عن أفعاله استجد بالقضاء. وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية وإلا فإن الحياة تكتب. وكثير من الذين يحتجون بالقضاء لظلمهم وسبقهم وظلمهم يقولون إذا ما وقعت عليهم الظلم ولا يقرر من غيره أن يحتج على ظلمه لهم في القضاء. إن المنهج الذي فقهه العلماء عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر لكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل كما لا يجوز لنا أن نحتج به بعلم. إذا الإرادة مشروعة بوجود العلم. نعم. إذا علم الله سبحانه وتعالى لا تأثير له في وجود المعلوم. أما علمه أقصد علم الله تبارك وتعالى فعلمه بنفسه لا تأثير له في وجود المعلوم. أما علمه بالمخلوقات التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته ولهذا كان الخلق مستلزما من العلم ودليلا عليه. وأما إذا أخبر بها سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره في العلم ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده. على الأحوال المفرق له هو الكلام الحين تفصيل أكثر فنتجاوز عنها قليلا. ثم ذكر يعني بعض من الأدلة عن احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وخلاصته من الاحتجاج بإيه؟ أن احتج بالقدر الثابت على المقيمة وليس على آدم. فهذا بما يتعلق بجواز المرأة. هناك جواز آخر أيضا على قضية احتجاج بالقدر ذكره الدكتور عمر أدخل في كتابه في قضاء القمر يقول الوزن الخامس احتجاجهم بالقدر اللي هم يتعود على إيه؟ يتعود على الجبرية لأن الأنبياء يرد على الجبرية فمن ضمن الإشراقاتهم الاحتجاج بالقدر فهذه المدقة الدكتور عمر أسر يكون احتجاجهم جبريا بالقدر لأن كما قلنا الاحتجاج بالقدر يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدر كما قلنا يعني هي الأشعار. أما على مدى أهل السنة الذين يثبتون أن الإنسان إرادة وكانت تحويلة وقدرة يقع فيها الإنسان فلا يرد هذا هذه السنة. يقول هؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء الله لي ان اعمل هذا عليكم كما احتجون به على ما يقرونه بالله من الظلم والفساد او ما يقع من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكب والمكاسب التي تقع هذه اراده الله ومشيئته وليس لنا فيها تمثيلات. وقد ادى هذا بهم الى ترك الباطل يستفي في جهاد الاسلام الى ان يكون. وهؤلاء اذا اعتقدوا ان كل شيء واقع فهو حجه أضحكوا العقلاء منهم وأنقاروا أنفسهم فيما لكم لا يجدون منه خلاصة. ونحن قليل يذكر وقائع من هؤلاء تجري لأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن يعتد من هؤلاء أنه رأى غلامه يصدر بجاريته فلما أراد معاصرة الغلام وكان غلامه يعرف مذهبه في القضاء فقال له الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل إن علمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يبدو بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر فقال لها يا عدوة الله أتدين وتعتدين بمثل هذا؟ فقالت أول تركت السنة وأخذت الوجه بالمعكس فتنفس ورمى الطلق من يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لغرمت. ورأى آخر رجلا يصدر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدر. فقال الخيرة فيما قضى الله. فجعل النفق لهذا الرجل يسمى خليفة ذلك يسموه الخيرة فيما قضى الله. لما يسمى واحد يقول تعرض تصرف. رجل اسمه تعرض تصرف. فجلس هذا الرجل قال اسمه ايه؟ جاء الخيرة فيما قضى الله، ذهب الخيرة فيما قضى الله، فنقل من خيرة فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج بالقضاء صحيحا لأمكن كل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد فإذا سئل عن أفعاله استجد بالقضاء، وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية وإلا فإن الحياة تكتب. وكثير من الذين يحتجون بالقضاء لظلمهم وسبقهم وظلمهم يقولون إذا ما وقعت عليهم الظلم ولا يقرر من غيره أن يحتج على ظلمه لهم بالقضاء. إن المذهب الذي فقهه العلماء عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، لكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعاني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويتوكل، فإذا قدر المقدور بغير فعله ليس فقط فعليه أن يصبر عليه أو يصبر، وإن كان بفعله بالأسباب التي سلكها وهو جاهل حذر الله على ذلك، وإن كان ذنبا ادخر إليه أجاب. ثبت ما يتعلق بالمقدور يعني الشيء ربنا قدره في حال قبل تقديره وحال على تقديره، قبل أن يقدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويتوب. إذا قدر المقدور بغير فعل، إذا كان مصيبة يصبر ويفضل بقضاء الله، إن كان قدر بسبب هو غاشره وكان هذا يعمل فعليه أن يحمد الله على ذلك، إن كان نعم وتقصيرا منه إن كان هذا فإنه هي يستغفر الله من ذلك. هذه الأقسام الثلاثة الواحدة تحتفظ في حالات الإنسان المقدور، يعني الذنب هو من قبل الناس لكن ليس هو أن يحتفظ بالقبل. الإنسان يقول من الإنسان في المقدور حالان ذكر الحالة الأولى من جراء الذنب فهو يثبت المسيئة العامة لكن لا يحتفظ بالقبل عن الباقي، وله في المأمور حالان، حال قبل الفعل وهو العام على الامتثال والاستعانة بالناس على أداء هذا المأمور، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفري ذنبك. أمره أن يصبر على المطالب المكررة ويستغفر من الذنب، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى في خلق المعاد، وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. اصابك شيء انت حرصت وخدت الاسباب لكن قدر فاعله فيما، واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، ويمكن ان تقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو فتحوا عمل الشيطان. هذا في المقابل. إن العبد المؤمن الحقيقي لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله ماض فيه، بل يجب عليه أن يكون الأمر بقوة، يعمل ما يطلبه الله ويفكر فيما يريده ويمحو. القيام بأمر الله وبالحسب الأسباب للأمور التي يرد
إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب يجري مفترقات من العمل وقدرات الإيمان بالقدر والاحتجاج بالقدر في موضعه لأن بعض الناس إذا أصابتها مصيبة أو فاتها شيء حبطت عليه يعني يغير جبل وانتاقي في التحكم والتنكم على ما فات وعلى ما مر. يتعلق بقوله تعالى في الآية 43 وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين. فبين سبحانه وتعالى إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدونها ولا يتأملون فيها. يعني هم أعرضوا عن نوعين من الآيات، آيات الآفاقية والآيات التنزيلية. آيات الآفاق التي حثهم الله على التفكر فيها في الآيات السابقة كما في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها آية لهم، آية لهم، هذه آية آفاقية فهم يعني يشاهدونها ولا يتأملون فيها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فأعرضوا أولا عن الآيات الآفاقية ولم يتأملوا فيها. ثم بين إعراضهم أيضا عن الآيات التنزيلية لقوله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قولوا وإذا قيل لهم، هذه الروم متعلقة، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم متعلقة بقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لأنها متعلقة بالآيات التنزيلية. فقوله وما تأتيهم بصيغة المضارع، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فيستمر إنزال الآيات ويستمر الإعراض عنها. فإذا كان اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، يعني اتقوا العذاب والبلاء بالنفقة في سبيل الله، لأن النفقة ترفع البلاء. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه. وبعد أن بين سبحانه وتعالى ذمهم على ترك تعظيمه بترك التقوى، ذمهم على ترك النفقة على خلق الله تعالى، أمر ولد بالسبق بالتقوى تعظيما لله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فذمهم على ترك تعظيم الله عز وجل بتنفيذهم التقوى. ذمهم أدنى ذلك بذمهم على أنهم أيضا يتركون الشفقة على خلق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. أي وهم يتخاصمون في متاجرهم ومعاملتهم، يتخاصمون في الأسعار والأثمان والمعاملات التجارية وهذه الأشياء، أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فهناك ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وهم غارقون في الصراع والخصام والجدل بشأن المتاجرة والمعاملات والأسعار والأموال والحسابات وغير ذلك، أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. يخصمون أصلها يختصمون، سكنت التاء وأظلمت ثم كسرت الخاء في التقاء الساكنين. قيل في قوله تعالى وهم يختصمون، قيل وهم يختصمون في البعض، يعني هم يكونون جالسين أو يعني في حالة تجادل ومناظرة في البعض ومنكرين للبعض، فيقولون لا يكون ذلك أصلا، لا في شيء اسمه بعض ونشور، فيكونون غافلين عنه. وفائدة هذا إيه؟ هذا القول أنهم لو كانوا يعني حالهم يكون بخلاف حال من يعتقد في البعث والنشور، لأن من اعتقد في البعث والنشور فإنه يتهيأ له ويستعد له، أما هم فلأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور ويقولون هذا لن يقع أبدا ولا يكون أصلا، فبالتالي يعني يغرقون في الدنيا ولا يتهيئون، فأيديهم العذاب لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية، لا يستطيعون حينما يأتيهم هذه الصيحة، لا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية، ولا إلى أهليهم يرجعون، أي لا يخبرون عن رجوعهم إلى أهليهم ليروا حالهم، بل يموتون حيث تفجأهم الصيحة. وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا يستطيعون توصية، لماذا يعني أوثر في النظم السليم قوله تعالى فلا يستطيعون توصية على أن يقال فلا يوصون؟ إيه الفرق بين فلا يستطيعون توصية وبين فلا يوصون؟ قطعا الأبلغ والأعظم لفكه هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالأسأل لماذا أوثر في النظم الكريم فلا يستطيعون توصية على فلا يكون؟ ممكن إنسان يكون يستطيع أن يوصي، يعني الأرض أكثر ممكن إنسان يعني يعني الذي لا يوصي، ها يعني إيه؟ يعني قول القائم مثلا فلان في هذه الحال لا يوصي، لو احنا في كلام اخر غير سؤال كان يقولنا ان فلان في هذه الحال لا يوصي، هو دون واقل من قوله لا يستطيع التوصيه. مريض مثلا، فنقول المريض في الحاله دي لا يوصي، لا يوصي، لا يوصي، يعني هو قادر ومستطيع ان يوصي لكن هو مش عايز يوصي، هو فضل، يعني هو بارادته مش عايز يعمل وصيه. واضح؟ فكلمة لا يوصي ممكن يحسب انه قادر على التوصية لكنه اختار ان لا يوصي، بخلاف قولك لأن المريض وقع لحالة لا يستطيع أن يؤمن، لا يستطيع. فقول القائل فلان في هذه الحالة لا يوفي دون قوله، يعني أقل من قوله لا يستطيع القول. لماذا؟ لأن من لا يوفي قد يستطيعونه، قد يستطيع. نعم. نعم يعني الشخص الذي لا يوفي ممكن يكون مستطيع توفيا وممكن يكون لا يستطيع، لكن في هذه الحاله حصر في اسم انه لا يستطيع توفيا من شده ايه البأس الذي نزل منه، لا ان يتاثر توفيا ولا يستطيع، بخلاف مقام لا يوفي لا يكون. فلا يستطيعون توفية، التركيز للتعميم يعني لا يستطيعون توفية بكلمة أي توفية، توفية ما ولو بكلمة، ما عنده فرصة حتى أن يقول كلمة. فلا يستطيعون توفية أي توفية ما تعليما ولو بكلمة. فقوله توفية يعني بمجرد الكلمة، فضلا عن أنه يعني يلحق بقى يؤدي الواجبات أو إيه أو يرد المظالم اللي كانت ألف كلمة. فكيف يجد فرصة أن يرد المظالم ويصلي أو يقوم بالواجبات ولا إلى أهلهم يرجعون؟ فهم إذا كانوا وسط أهلهم لا يستطيعون توفيق، طب إذا كانوا خارج بيوتهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم، فلا يستطيعون توفيق ولا إلى أهلهم يرجعون، بل يموتون حيث كانوا، بل يرجعون لا يرجعون إلى أهلهم لكنهم يرجعون إلى الله لا إلى غيره من أهل وولد، كما قال كما نقول إلا لله وإلا إليه راجعون. ثم يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون. ونفق في الصور أي للبعث، طبعا هذه صيغة الماضي هنا اضطرمت لتخفيف الوقوع، هذا التخفيف نقول إيه سوف ينفق في الصور. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا جاء بصيغة الماضي لتحقيق الوقوع وإن كان سيقع في المستقبل. ونفق في الصور أي للبعث فإذا هم من الأجداد أي القبور إلى ربهم ينزلون، ينزلون يعني يعدون مسرعين، كما في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداد ذراعا يدرون. ولا حنفاء بين هذا وما في آية فإذا هم قيام ينظرون، لأنهم في زمان واحد متقارب، هم يبعثون أولا قيام ينظرون ثم بعد ذلك إيه يبعثون يجرون جريا ويعدون عدوا. فلا منافاة بين قول هنا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون وبين قوله فإذا هم قيام ينظرون، لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي، هذا جواز. يعني إما أن نقول الجواز أنه إما أن تقارب الزمان بينهم وقت خطير أن يقومون ثم يجرون، أو أن الإنسان هذا التقارب ليست متعارضة، أن ممكن أنا قائم وفي نفس الوقت لأنظر وامشي بفضل غير متعلق. نعم. او لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاجراء اسراع في المشي، مثل مثلا قول الشاعر مكر مفر مقبل مذبر معا تجلمود فخر حقه الخير من علي، يعني حتى هنا التقارب متفضل لكنها لشده تقاربها كانها تقع معا في وقت واحد لشده التقارب بكفر مفر مقبل مدبر معا. فقوله تعالى ونفق في الصور فإذا هم، ما الذي حصل؟ فإذا هم إلى فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، ماذا الذي حصل؟ حصل نفخ ثم عقبه جمع وترتيب وإحياء وقيام وعد، كل هذا في زمان واحد، لماذا تأخر في الزمان؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من رقابنا او من مكان الركوز، فيقال لهم يجابون حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أي طبق المرسلون الذين أخبرونا ووعدونا بذلك الوعد الذي هو البعث والنشور. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي بمجرد تلك الصيحة، وفي ذلك كله تهوين أمر البعث والحشر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نختم بالتوضيح حقيقة معنى مهم جدا في هذه الآية الكريمة، وهو أنه أن الله سبحانه وتعالى قال هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. هل هم كانوا نائمين؟ هل كانت ركودهم في المخاطر لم حالا ليس هناك عذاب ولا معاناة هناك القلوب؟ فإذا نحن نعلم بالأدلة المتواترة أن عذاب القبر حقيقة. فما كان هؤلاء القوم قالوا هذه العبارة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، هل هم يأتون من صحابة من نور؟ هذا قول فنوضح القرآن، لكن أجاب عن ذلك بعض العلماء. أولا قوله هنا قوله تعالى قالوا، يعني في ابتداء بعثهم أول ما يخرجوا من المخاض يقولون يا ويلنا يا هلاكنا احضر فهذا أوان، يا ويلنا يعني يا هلاكنا تعالى احضر فهذا أوان الهلاك احضر. من بعثنا من مرقبنا، فهم يستقلون يوم القيامة مدة نفسهم في الدنيا كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقول أيضا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فقالوا هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، فإن المرقب الرقاد نفسه النوم يعني أو الركود أو محل الرقاد وهو القبور، يعني المقصود إيه؟ من بعثنا من مراقبنا، والمرقب على حقيقته، والقوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، باختراق عقولهم من شده اهوال يوم القيامه ظنوا انهم كانوا في حاله نوم. من بعثنا من مرقبنا، ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقفهم يعني الان المساله بقت فين؟ العذاب الذي كان في القبر بالنسبة لما رأوه من أهوال يوم القيامة لما بعثوا ونشروا، فلم نسيوا أن ذاك العذاب، نسيوا تماما وشعروا أن ذاك النوم لتكنوما كنا راقبين من شدة الأهوال التي هم مخبرون عليها والتي عينوها في مجرد بعثهم ونشرهم. حينئذ أحسوا كأن ما كانوا فيه كان راحة بالنسبة لما يأتي، فإذا ضاع إحساسهم بعذاب القبر وأمام الأهوال التي رأوها. إذن القوم لاختراق عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر في تلك اللحظة، لماذا؟ لاندهاش عقولهم، اندهشت عقولهم فاستفهموا عن موقفهم من بعثنا من مرقبنا. وقيل سموا ذلك مرقبا مع علمهم بما كانوا يخافون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه، فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليهم. روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في ذنبها، مثل النوم فيقولون ذلك، فيقولون ذلك. فالحقيقة هنا عبارة لأبي محكم الجسري، عبارة جيدة الحقيقة، يقول قد كان أبو محكم الجبري يستمع إليه إخوانه وكان حكيما، فإذا تبأ هذه الآية الكريمة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. كان إذا تبأ هذه الآية الكريمة يبكي ويقول إن القيامة ذهبت فظاعتها بأولاد العقول. أما والله لئن كان القوم في رقبة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما فحقق عليهم القيامة بالجلائل من أمرها. ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه. ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا منه فسموه رقابا. وإن في القرآن دليلا على ذلك، فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته. فهذا استنباط رجل ثقة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، لكلمة الطامة وصفها بإيه؟ بالكبرى، يعني فيه طامة كبرى أغرب منها لكن دي الكبرى. فالطامة هي الزاهية التي لا تستطاع، التي لا تستطاع. فالطامة اسم لكل زاهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها، ينسى ما قبلها في جنبها، كما يقول الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. لأنه بالنسبة لما وضع كان يعني أهوى. فإذا الطمة هي الزاهية التي لا تستطاع، فهي اسم لكل زاهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها. أما الطمة الكبرى فقالوا هي يوم القيامة نفسة البعض، قالوا هي وقت خوف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أو هي وقت قراءة الكتاب. على أي الأحوال الرأي هنا من كلام أبي الحكم أنه يقصد إذا جاءت الطمة الكبرى يعني بالبعث والنشور. الطمة الكبرى لأن اللي قبلها كانت صغرى، ومن شدة كبرها وعظمها وهولها نسوا الطمة التي كانت في القبور لأنها أخف بكثير، بل اعتبروها كأنهم كانوا نايمين، كانوا في حالة راحة ونوم ورقاق. بالنسبة لما يروا له الآن رئيس عبارة أبي الحكم الجزري يقول بعد ذكر هذه الآية: إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول. أنا والله لئن كان القول في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. يعني هو عايز يقول إن كلمة يا ويلنا دي تدل أنهم ما كانوا في حالة نوم، لأن هو لهم مثلا نايمين وفي غفلة تمام، واضح. ثم بعثوا في الأول وهلة يقولوا يا ويلنا، يا هلكنا احضر تعالى الآن جاء وقت هلاكنا، يا ويلنا. فلو كانوا هم مثلا نايمين كما يفهم من ظاهر قوله من قبل لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولماذا؟ أنهم يعني رأوا الساعة عظيمة جدا فأدركوا عيسانه في الهلاك في جدا مرة، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرهم. ولكن كانوا في طول إقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم. يعني هل لو هو انقطع عنهم لما يعني لما بعثوا وأخرجوا وقاموا من المقابر، هل انقطع عنهم العذاب فقالوا يا ويلنا؟ لا، ده هم نقلوا إلى قوم أعظم، فلذلك قالوا يا ويلنا هلكنا. بالنسبة فهي فاستغربوا ما كانوا فيه بالنسبة لما هم مقبلون عليه. يقولون: ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهم. ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا فيه فسموه رقابة. وإن في القرآن دليلا على ذلك: فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يهل لحيته. روي عن مجاهد قال: للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون يا ويلنا من بعثنا منا قبلا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وساهدوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا الباعث ليس شفاعة النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا الفعل ذو الأهوال والأفجاع. يعني هم يقول من بعثنا من القبلة، القضية اللي شغلهم لكن هو بيدور دلوقتي اللي حققوا مين اللي القبلة، مش دي القضية، ليس هذا المقصود من قبل من بعثنا، عايزين يعرفوا مين بعثهم. يعني هذا الأسلوب الحكيم، يعني لا تسألوا عن الباعث فإن هذا الباعث